الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 200 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام لابن عثيمين رحمه الله، وهو الدرس 2 من آيات العدد. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن 14 أشهرًا، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. في هذه الآية بيان من الله عز وجل لعدة المتوفى عنها زوجها، وهي أنها تتربص بنفسها 14 أشهرًا، وهذا في حق غير الحامل. أما حق الحامل فإنها متى وضعت جنينها بولادة أو سقط فقد ذهبت عدتها. ثم هنا تنبيه كثير من الناس لا سيما النساء والعوام، يظنون أن العدة تنفسخ ويلزم العود فيها من البدء إذا دخل على المرأة غير محرم أو إذا فعلت شيء من ذلك. والعدة هي 14 أشهر سواء دخل أم لم يدخل، تطيبت أم لم تتطيب، إلا أنها إذا ارتكبت أمرا مما حرم الشرع فإنها آثمة في ذلك. إذا تطيبت المعتدة لعدة الوفاة، أو كذلك تعصفرت أو فعلت شيء مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنها آثمة، والعدة ماضية في شأنها. قال: والذين يتوفون منكم، أي من المؤمنين، ويذرون أزواجا، يتركون زوجات، إما واحدة وإما أربع وإما اثنتين وإما ثلاث، يتربصن بأنفسهن 14 أشهرًا، أي ينتظرن من التجمل للخطاب ومن النكاح 14 أشهرًا. وتحسب هذه 4 أشهر بالأشهر القمرية، إلا إذا كان الموت في منتصف شهر فيحسب بالعدد، وهو 30 يوما. أما إذا كانت الأشهر على ما هي فمتى ظهر الهلال انتهى الشهر، 29 يوما أو 30 يوما. فإذا بلغنا أجلهن، أي آخر الأجل وانقضاء العدة، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، من طلب النكاح أو الخروج من البيت أو العودة إلى الأهل، والله بما تعملون خبير، والله مطلع على عمل الجميع، المعتدة والمنفق عليها والمنتبه لشأنها. وقد ذكرنا بالأمس أن المعتدة من موت يلزم لها السكنى والنفقة حتى تنتهي عدتها، وكذلك لها الميراث وهو الثمن إن كانت واحدة أو تشترك مع غيرها من النساء في الثمن. قوله يتوفون، تقبض أرواحهم بالموت، ويذرون يتركون أزواجا جمع زوج، أي نساء تزوجوهن، والزوج في الأصل القرين، ويقال للرجل والمرأة، وفيه لغة ضعيفة بالفرق بينهما فيقال للمرأة زوجة، واعتمدها الفرضيون درءا للالتباس، يعني كلمة زوجة لغة ضعيفة في لغة العرب، وأغلب الناس على هذا الآن زوجة فلان. أما العرب الأوائل لم يكونوا يستخدموا لفظة زوجة إلا في حال الميراث من أجل ألا يلتبس، رجل توفي عن زوج وولد وبنت مثلا، فهنا قد يقع الالتباس مع أن كلمة رجل لا التباس فيها، ومع ذلك يأتون عن زوجة. وإلا يقولون عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قالوا لبعضهم ما فعل زوجك أو رأيت زوجك ونحو هذا. يتربصن ينتظرن، والجملة خبر، والذين يتوفون، والرابط محذوف، والتقدير بعدهم وهو خبر بمعنى الأمر. يتربصن بعد موتهم 14 جمع شهر، وهو ما بين الهلالين، وعشرة أي 10 ليال، والتعبير بالليال عن الأيام أو بالعكس شائع في لغة العرب. أجلهن غاية تربصهن، فلا جناح فلا إثم. جناح الخطاب للرجال بالمعروف بما أقره الشرع والعرف من لباس وغيره، خبير ذو خبرة، وهو العلم ببواطن الأمور. وقلنا أن هذا حين الانفراد، أقصد حين الاجتماع مع العلم، أما حين الانفراد عن العلم فإنه يدل على العلم بالبواطن والظواهر. قال: المعنى الإجمالي لما كان بين الزوجين حقوق تتعلق بالحياة وأخرى بعد الموت، بيّن الله تعالى في هذه الآية ما يلزم الزوجة بعد وفاة زوجها، فأوجب عليها أن تنتظر بنفسها فتحبسها عن الزوج 14 و10 أيام من وفاته. والمراد بالأشهر الأشهر الهلالية، لأنها هي التي جعلها الله تعالى مواقيت للناس. ثم أباح الله لهن بعد هذه المدة أن يفعلن في أنفسهن ما شئن مما يقره الشرع والعرف من لباس وغيره. ووجه الخطاب للرجال لأنهم القوامون عليهن، تنبيها على مسؤوليتهم عنهن. ثم ختم الآية ببيان إحاطة علمه بكل ما نعمل، تحذيرا من الخروج عن طاعته. وقد كانت العدة في الجاهلية أن المرأة تمكث سنة تأخذ مكانا مثل الحشف، مكان بعيد عن الأضواء، بعيد عن الاختلاط بالناس، ولا تغتسل ولا تغير لباسا لمدة سنة، لا يمسها ماء إلا للشرب، وإلا لا يمسها ماء. فبعد حولان الحول يخرجونها من مكانها ويمرون عليها بدابة أو دجاجة أو ديك أو طائر فتتمرغ به، فقل أن تتمرغ بشيء إلا مات من نتن ريحها وسوء حالها. ثم تأخذ بعرة وترمي بها، كأنها تقول لزوجها أو للميت: أنت بمثل هذه البعرة، أو بعدك هذه البعرة. فلما جاء الإسلام جعلها 14 و10. وكان في مبدأ الأمر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. لكن ليس معنى هذا أنها تبقى في العدة هذه المدة، ولكن تبقى ينفق عليها ويحسن إليها إلى غير ذلك. والناس في هذه الأبواب طرفان ووسط، فبعض الناس لا يبالي بمسألة عدة النساء، وبعضهم يشدد، والذين يعملون بأحكام الدين هم الوسط، يطبقون فيها أمر الله. وأما لباس السواد التي تلبسه كثير من النساء، هذا من المحدثات، فتلبس ما شاءت من اللباس، إلا أنها لا تلبس لباس زينة، حتى أنها لا تكتحل، ولا تتطيب ولا تتعزفر أو تتزعفر، ولا تخرج من البيت إلا لحاجة، كما في حديث جابر أن امرأة من الأنصار توفي زوجها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج لجذاذ نخلها، فقال صلى الله عليه وسلم فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج لحاجتها، أو قال لا بأس أن تخرج لحاجتك. فلو قدر أن المرأة التي مات عنها زوجها في مكان منعزل ليس لها أبناء ولا من يرعاها، فلها أن تنتقل إلى بيت أهلها، أو ربما حصل لها ضيق في بيت زوجها من حيث الاختلاط أو من حيث ضيق الحال، فللحاجة لا بأس أن تتحول إلى بيت أهلها، وإلا الأصل أنها تعتد في المكان الذي جاءها خبر وفاة زوجها. قال من فوائد الآية وجوب اعتداد من توفي عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، ويستثنى من ذلك الحامل عدتها الوضع. اثنين، إن العدة واجبة عليها سواء دخل بها أم لا، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، لحديث ابن مسعود لها المهر وعليها العدة ولها الميراث. ثلاثة، وجوب اجتنابها كل ما يرغب في نكاحها. أربعة، وجوب مراعاتها المعروف فيما تفعله بعد انقضاء عدتها من لباس وغيره. خمسة، تنبيه الرجال على مسؤوليتهم عن النساء ليراعوهن. ستة، بيان إحاطة الله تعالى علما بكل ما نعمل. سبعة، وجوب الحذر من الخروج عن طاعة الله عز وجل. وسبحان الله الحكيم الخبير، لما كانت بعض النساء ربما بانتهاء العدة تعود أو تدخل في أمر اللباس والزينة بشدة وعدم تحرج، نبه على أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، لا يخرجن عن المعروف من الزينة المباحة، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أما بعض النساء الله المستعان إذا خرجت من البيت كأنها تتجمل لزوجها، وإذا كانت في البيت لا أثر لذلك عليها، فيكون التجمل لغير الزوج، هذا خلاف الشرع وخلاف الفطرة وخلاف العرف السليم. وهكذا مثل التصوير للجوازات والبطائق، لا ينبغي أن الزوج أو الولي يصور زوجته في كامل زينتها، لأننا رأينا بعضهم ربما يفعل ذلك، تتخضب وتتبتر وتفعل المساح وتلبس كأنها تزف ثم يأخذها للتصوير. وإنما يستخدم في هذا الباب ما تعرف به، بحيث ألا يضيق عليها في حج أو عمرة أو سفر علاج أو نحو ذلك، يعني صورة عادية. فوالله لو قالوا بالحجاب لكان أحسن، يعني تحتجب وتتصور، أو لا تتصور بالكلية، استخدموا البصمة، بصمة الإصبع أو نحو ذلك. هناك طرق كثيرة جدا، لكن فتنة هذه ابتلي بها المسلمون، فتنة تصوير ذوات الأرواح من الفتن. وإلا عندك يستطيعون يميزوك بالبصمة، فإن عدمت بصمة الرجل هناك بصمة، يعني بصمة اليد بصمة الرجل، وإن كانت إحدى الأصابع إصبع أخرى. ولهم طرق كثيرة في التمييز، لكن أبوا إلا أن تكشف المرأة وجهها ويتصور. والآن في المطارات بل وفي المنافذ وفي كثير من الأماكن لا يكتفون بصورة الجواز، ما زال معهم صورة وتصور بصمة العين. يعني لو أنها هذه إذا كان ولا بد تستخدم في الأشخاص المشبوهين، رجل قد عليه بلاغ ويريدون من التأكد به، عسى أن يعذرهم الله. أما كل واحد يصورونه ويعتمدون تلك الصورة، لما قطعت البطاقة الإقامة في السعودية خرجت لي صورة ما أعرفها، والسبب في ذلك أتأمل من أين هذه الصورة، أين صورت هذه الصورة، وانتبهت وإذا بكتفي مكشوف، فعلمت أنها صورة التقطت لي لما قدمت عمرة، التقطت في المطار، وأول ما تأتي تعامل عندهم يخرجون لك الصورة التي صوروك هم. يعني أصبح التصوير شيء عجيب، فنسأل الله السلامة والعافية. وأقبح شيء في هذا الباب أن يكون سلفي يعلم حرمة التصوير وأنها حرام بالكتاب والسنة، والقول الصحيح من أقوال أهل العلم، وربما خطب وحاضر في هذا الباب وأرسل الأحاديث والآيات محذرا من هذه القبيحة، ثم بعد فترة من الزمن وإذا به يتصور وهو يخطب ويتصور في حالات مزرية، وهو خارجه داخله يشرب هو يأكل، ويقول المسألة خلافية. متى كانت خلافية؟ لما تصور. قبل أن يتصور ربما لو قيل له المسألة خلافية يبدع ويحزب ويهجر، بينما لما تصور هو صارت المسألة خلافية. فليتق الله العبد في نفسه ويراقب الله سبحانه وتعالى. ينقلون عن ابن عثيمين يعني القول مطلقا بإباحة الصور، بينما نجد له كتابة بخط يده وهي مدونة في مجموع فتاواه: ومن نقل عني أني أبيح الصور مطلقا هذا غير صحيح، إنما قوله كقول بقية المشايخ أن الصورة لا تجوز. لكن بدل أن يقول ومن تصور للبطاقة والجواز والمدرسة فالإثم على من ألزم، قال ويجوز التصور لكذا وكذا، ليس معنى ذلك أن التصوير حلال، ولكن معناه أن الإثم على من ألزم. فهذا تنبيه مهم لمسألة تصوير النساء، يعني على أن الإنسان إذا ابتلي بتصويرها ألا يصورها وهي في زينتها، لأنه يضطر إلى وجود صورتها، ويمر إن مر بمعاملة أظهرها، وإن مر بغير ذلك أظهرها، ويكثر النظر إليها، والله المستعان. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.